الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها. قلنا أن سيد الشهيد رضوان الله عليه طرح أدلة ثلاثة لإثبات حجية خبر الواحد. الدليل الأول التمسك ببعض آيات الكتاب الكريم. في الحلقة الثانية ذكر أكثر منها في هذه الحلقة، وملخص الاستدلال بالقرآن الكريم على حجية خبر الواحد غير ثابت، لأن الآيات كلها محل نقاش لا أقل، على مباني السيد الشهيد رحمة الله عليه. من هنا لابد أن نذهب إلى الدليل الثاني، وهو التمسك بالسنة. السنة لها طريقان. الطريق الأول عبارة عن الأخبار الكثيرة التي قد يقتنص منها حجية خبر الواحد، هذا طريق. الطريق الثاني الاستشهاد بالسيرة، فإنها أيضا من السنة، إذ لو كانت السيرة متشرعية فهي مأخوذة من المعصوم، وإن كانت عقلائية فقد أمضاها المعصوم، وعلى التقديرين يوجد المعصوم بالسيرة، فيرجع الاستدلال بالسيرة إلى السنة على أي حال. أما الطريق الأول وهو الاستشهاد بالروايات، سيد الشهيد رحمة الله عليه يفترض هذه الفرضية، يقول لا معنى للإتيان بروايات ظنية لإثبات حجية الخبر الظني، يعني هذا معنى توقف الشيء على نفسه. فالذي يريد أن يتمسك بالسنة بمعنى الروايات عليه أن يأتي بروايات قطعية الصدور. وهو يقول رضوان الله عليه الروايات الدالة على الحجية سوف كثيرة، سوف نقسمها إلى طوائف. كل الطوائف تقريبا كل الطوائف لا ترتقي إلى مستوى القطع. يعني لو قلنا بتحليل إجمالي للعشرة، الطوائف العشرة منها ما ليس له دلالة على الحجية، فضلا إنها لم ترتقي إلى مستوى القطع بالصدور، رواية روايتين ثلاثة بالمئة تحت هذه الطائفة. ومنها وإن كانت تامة الدلالة كما في روايات الطائفة الثامنة والعاشرة، تامة الدلالة على الحجية إلا أنها لم تبلغ مستوى القطع بالصدور. فالمشكلة الرئيسية المشتركة بين روايات تلك الطوائف، لم تبلغ الروايات المذكورة القطع بالصدور، فيرجع إلى الاستدلال لإثبات الظن بالظن. نعم قد بعض الروايات لها تمامية الدلالة كما في الثامنة والعاشرة، لأنها غير نافعة ما دامت ظنية الصدور. وعلى هذا الأساس الخلاصة الطريق الأول متبع للسنة، كما إن شاء الله نبين نحاول. وكونها قطعية الصدور الأغلب يعني غير تامة الدلالة وليست قطعية الصدور، واللي هي تامة الدلالة المشكلة الأزلية مو قطعية الصدور. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، طبعا يقول الرواية الطائفة العاشرة هي رواية واحدة مصداقها رواية واحدة، يقول قد تجتمع بعض العناصر المرتبطة بالسند وبعض العناصر المرتبطة بالدلالة، قد إذا اجتمعت تلك العناصر قد يحصل اطمئنان لا أقل بصدورها، قطع ما يحصل. بخصوص الرواية العاشرة يقول قد. وأما السنة فهناك طريقان لإثباتها، وبالمناسبة جدا مهمة هذه السنة، أو حتى ترى الطريق الأول، لأنه إحنا كثير من الأمور قاعد نسقطها لأنه ما عندنا إطلاق الدليل حجيتها. يعني الآن الخبر اللي يعرض عنه المشهور شو يقولون عنه؟ يقولون هذا ساقط عن الحجية، أو الأقل اللي هجر الأصحاب، الخبر الذي تم هجره بشكل كامل خبر واحد ساقط عن الحجية. لماذا؟ يقول لأن مستند حجية الخبر السيرة، وبما أن السيرة دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن. أما إذا أنت قدرت تحصل مستند لحجية الخبر دليل لفظي، تقدر تتمسك بإطلاق لكل خبر حتى الذي تم هجره بشكل كامل مثلا. فها جدا تفرق بين طريقة لحجية الأخبار الروايات وبين طريقة لحجية الأخبار السنة السيرة، وتتحدد مفاد الأدلة بدليلك. هاي جدا قضية مهمة. شلون الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن؟ نفس الطريقة هذه، الأخبار الدالة على الحجية، ولكي يصح الاستدلال بها على حجية خبر الواحد، يقول لابد ما ننسى هذا الشرط، ومجيب إنها أخبار ظنية، لابد أن تكون قطعية الصدور. لا تجيب لي رواية واضحة الدلالة 100%، ولكنها ظنية الصدور. شنو الفائد بها؟ يكون تجيب لي رواية قطعية الصدور حتى وإن كانت ظنية الدلالة. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة، 10. التواتر شنو التواتر؟
التواتر المعنوي.
التواتر المعنوي، لا يعني قصدك ايه؟ بل المعنوي. هاي لو كانت بها اشاره للحجيه.
شلون يعني؟
يعني من نجي للطائفه الاولى بها دلاله على الحجيه بس 2-3. زين؟ نجي للثانيه بها دلاله بس 2-3. اما اذا الاولى ما تتكلم عن حجيه الخبر، تتكلم عن قضيه بعيده، ثانيه بعيده.
كيف نجعلها كطائفه الاستدلال؟
هذا ذاك هو الشيء. يقول وقد تذكر، هم ذكروا الجماعه، احنا ملزمين باللي ذكروا.
يعني هو هذه الان الطوائف لا يعتقد بانها اصلا
قطعا. هم يقول هاي اكو اعتقاد عند القدماء، عندنا ادله على حجيه الخبر من الروايات، من نجي نحللها ما نشوف دلاله بها، شلون يتكون تواتر عندنا؟ زين. وتذكر في هذا المجال طوائف عديدة من الروايات. لا يا شيخ، هذا جواب عليك شيخنا. والظاهر أن كثيرا منها لا يدل على الحجية. وفيما يلي نستعرض بإيجاز جل هذه الطوائف ليتضح الحال. الطائفة الأولى ما دل، الطائفة الأولى عندنا روايات من هذه الطائفة، بعض الرواة ألف كتابا وعرضه على الإمام عليه السلام، طلب من الإمام تقريض للكتاب من قبيل يونس بن عبد الرحمن وغيره. طبعا حينما ألف كتاب يوم وليلة، شنو الإمام قال عليه؟ قال هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، فلو لم يكن الخبر حجة لما معنى أن يصف الإمام هذه الروايات إنها حق وإنها تمثل دين ودين آباء؟ يسير الشهيد بسرعة يقول هاي لا، أي دلالة ما بيها. فلعل الإمام، هذا احتمال وارد، حينما مدح الكتاب المذكور بهذا الوصف لأن يونس أودع روايات هي بالقطع صادرة عنا، يعني بمعنى لو فرضنا أنا أشك هل هذه الروايات تمثل الدين المعصوم أم لا تمثل الدين المعصوم، أنا أشك وما عندي تقريض من الإمام، ما يمكن أتمسك بهذه الروايات. الإمام هو اطلع على مفات هذا الكتاب ووجد فيه روايات تشتمل على هذه الخصوصية إنها تمثل الروايات الصادرة منا واقعا. ولا يمكن إعطاء وصفة عامة كل الروايات مذكورة في كتاب ما ومدحه أو لم يمدح من قبل الإمام يكون حجة.
الشيخ تجيل الروايات حتى لو فاسق كتب هذه الروايات.
أي أحسنتم، يعني للمضمون، مضمون تلك الرواية الصادرة عنا، ولا يدعي على أنه الروايات اللي ما مدحها الإمام وماكو تقريض من يمه. مثل أجد رواية الآن موجودة في أصل وما بأي تقريض من قبل الإمام، هل يمكن أتمسك بحجية تلك الروايات بدعوى أن الإمام مدح كتاب يونس؟ لا يمكن. ما دل على التصديق الواقعي تخربت بعض، هي من العنوان كتاب بين من عنوانها على التصديق الواقعي، يعني مو يمنع، مو على الحجية التعبدية، ببعض روايات الثقات من قبيل ما ورد عن العسكري عليه السلام عندما عرض عليه كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن إذ قال. طبعا يونس مو معاصر الإمام عبد الرحمن، معاصر الإمام الصادق. هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله، سيشهد راح يعلق، وهذا مرده إلى الإخبار، يعني إخبار المعصوم عن مطابقة هذه الروايات للواقع، وهو غير الحجية التعبدية التي تجعل متى عند الشك في المطابقة. الطائفة الثانية
كما ذكرتم يعني ما دل على تصديق الواقع كانه في بيان ما يستن إليه حجية خبر واحد من هذه الأخبار يكون مصادر على المطلوب، يفترض أن يقول ما دل على حجية خبر.
أي المهم سيشهد ما يخلي هذا العنوان ما دل على التصديق الواقع، خذها أجنبي عن محل كلامه، يعني ما دل على تقريض على مدح الإمام لبعض الروايات أو لبعض المؤلفات اللي تشتمل على الرواية، هذا المدح يدل على أنه الثناء هاي روايات حجة، ولا ليش يمدح؟ نجي إحنا ندقق نقول له هذا المدح للروايات لأنها مصيبة للواقع، فعنوان التصديق الواقعي يعني وكأنه هذا الدليل، يعني نفترض ب النتيجة قبل الاستدلال صارت.
شيخنا عفوا، هذا كأنه الرواية كأنه شخص جاء للإمام بكتاب يونس بن عبد الله، فهذا إذا لم يكن تصريح للإمام كأنه إقرار بعمل هذا الشخص، وأن هذه الرواية أخبار واحد آحاد وهذا الشخص جاي يعمل به، مع ذلك الإمام يعني جوز أن يعمل به.
ليش؟ ليش جوز؟
هذا كأنه إقرار ب
أحسنتم، ليش جوز؟ ليش؟ ديني ودين آبائي وهو الحق كله، شنها إلا خصوصية لهذا الكتاب، وإلا روايات الأخبار الآحاد تطابق الواقع؟ ما تطابق الواقع. تقدر تستظهر لو افترض وجدنا الكتاب ما عرض على الإمام، هم نقدر نقول هذا دين ودين آبائي، نسر هذه الخصوصية لهذا الكتاب؟ قطعا لا. زين، الطائفة الثانية ما تضمن الحث على تحمل الحديث وحفظه من قبل قول النبي صلى الله عليه وآله من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. تقريب الاستدلال واضح، لو لم يكن الخبر حجة لما استحق الحافظ للحديث ذلك المدح والثناء، بل بالعكس يقولوا له أنت حفظت أشياء ما تستحق هذا الاستدلال. سيشهد يقول ما له ربط هذا الحديث، لعل الدين، لعل الشريعة تثبت بحفظ الأحاديث، لأن الشريعة كيف نتوصل إليها؟ القوانين الإلهية اللي صدرت عن طريق الأخبار، فمدح الحافظ لأن الخطوط العامة للشريعة لا تعرف إلا عن طريق الأخبار، هذا غير قضية جعل الحجية التعبدية لمن؟ للخبر.
نفس الحال هذا شلون أصدق بيه أنه هذا قاعد يحفظ الشريعة
وين
ما أصدق بيه؟
لعله هاي الأخبار مقطوع بصدورها، مجرد أنك تحفظ خبر دليل على أن هذا الخبر يعني والمدح على اللي يحفظ دليل على أن هذا الخبر حجة.
ما شو يشمل على عمدية لازم يكون هذا خبر
حجه. لا لا
خبر الحديث المخبر
شيخنا اذا ما يترتب
عليه اثر. لا هو شو اسمه الاشكال هذا انه لو لم يكن الحفظ حجه لو لم يكن الحفظ ممدوحا لما إيه كان لغوا اذا معناه دليل على الحجه. طب لا انه الشريعه بما هي شريعه حتى تنحفظ حتى تنحفظ وتعرف لابد ان نحفظ الاخبار. نجي هسه حفظ الاخبار اللي هي واجب حفظها بخصوص الاخبار الظنيه وحتى القطعيه الصدق
كل الخبرين
لا من يقول لا لا من يقول الشريعه لا تحفظ بالروايات الظنيه
اطلق بعد الرسول
ها
معصوم اطلق
قطعا حتى لو يطلق شلون انه الانذار الانذار بما تفقهتم به واقعا مو راح تنذر الاشياء تخيليه يعني انا هسه اجي راح احفظ لي 40 حديث ومزورات بس طبعا كل الناس ما تدري بها مزورات والله فمن حفظ عن امتي يجي يوم القيامه ان شاء الله اموره جيده تروح تحفظ لنا احاديث ثابته صدورها في الواقع حتى انه يضحك عليه حتى راح تنحفظ الشريعه من وراه مو اي حديث يحفظ زين يعني شلون هذا من احصاها دخل الجنه وبس انا اجي احفظ ضمن 100 اسم راح اطب الجنه مباشره قطعا ما يقصدون
شيخ الاستدارة يكون يعني حتى ايش من المستحبات لذلك يعني ما قصدنا بخبر الواحد انه فقط من الامور اللي هي يترتب عليها حكم شرعي اما هذا يكون انه مستحب او
المستحب يعني قد هذا على نوع بالتالي هو هم حكم شرعي ضمن المستحب وهذا لا يدل على الحجية ايضا اذ لا شك في ان تحمل الحديث وحفظه من أهم المستحبات بل من الواجبات الكفائية لكن ليش نحفظ؟ لتوقف حفظ الشريعة عليه ولا يلزم من ذلك من الحفظ وجوب القبول تعبدا عند الشك ومثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين والأمر بحفظ الكتب والترغيب في الكتابة الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات
هذا الإشكال يعني قلنا يوضح أن يقيد من حفظ على أمة 40 حديث يكون يقول واقعيا أو ثابت الصدور
ما يحتاج ما يحتاج قضية يوم القيامة قرينة واضحة جدا على أنه يكون الأحاديث اللي تحفظها الحوازنها تحفظ به الشريعة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام يا آبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث من قال لا إله إلا الله هذا الحديث اللي دخل الجنة بعض المضامين فطريقة الاستدلال لو لم يكن خبر آبان حجة لما داعي أن يأمره الإمام بنقل هذه الأحاديث وفي مسجد الكوفة إذا آبان كلامه ليس له أي وزن معنى الإمام يروح يخليه في مسجد الكوفة ونقل بعض المضامين هذا دليل على الحجة شيخ الشهيد يقول أيضا الجواب واضح لعل الأمر بالنقل للمضامين التي نجزم بصدورها عن الواقع بصدورها للمضامين التي يشك في صدورها بمعنى هناك بعض المضامين لو تم نقلها إلى الناس من قبيل لا يطاع الله من حيث يعصى زين الحدود تدرأ بالشبهات من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هاي بعض المضامين هاي بعض المضامين حينما تنقل إلى الناس تورث عند السامع الإطمئنان والقطع بصدورها هذه المضامين انقلها للناس لأن توجب القطع أما المضامين التي لا توجب القطع أو الظن بالصدور ما بها دلالة على أنه نقلها والترغيب بنقلها عنه من الرواية تتناول مسألة الشك بعض المسائل الجزئية بالفقه هاي المضامين ما تورث القطع عند السامع ولا الأطمئنة يعني وبكلمة أخرى القضية هنا بين من جرت بين الإمام عليه السلام وآبان قضية جزئية قضية خاصة في القضايا الجزئية وفي القضايا الخاصة لا يوجد فيها إطلاق يعني شنو اطلاق لمطلق المضامين حتى التي توجب الظن بالصدق، لان اكو عندهم قاعده لا اطلاق في القضايا الجزئيه، وانما الاطلاق اين تكون؟ في القضايا الكليه. وهي قضيه جزئيه مضامين عاليه طلب الامام في الفقه. احسنتم، اي للمضمون، يعني لو لم يولد هذا المضمون الاطمئنان بالصدور ما به الروايه اي دلاله على قبول هكذا خبر. يقول هو الصحيح يا آبان اذا قدمت الكوفه، طبعا آبان كان جدا من الفقهاء الكبار واللي الامام يحتمل عليه بالمناظرات، وين يخليه؟ تدري في المدينه كان هم جماعه مسيطرين عليه، كان يخلون كراسي مثل ما هسه الواحد هذا ويفتون للناس عليكم السلام ورحمة الله. فلا بد منافس قوي للجماعة. آبان كان يعتمد عليه الإمام في هذا المجال، لذلك حينما مات آبان يقول والله لقد بموته أوجع فؤادي. من شخص أنت تتعب عليه وتربيه مو بالسهولة يعني ينفقد، ومع الأسف كان اليوم هو استشهاد السيد باقر صدر رحمة الله عليه. ايه اليوم استشهاد سيد باقر صدر.
تحدك علي الحشيش. هم
لسه يدعون انه يمثلوك شباب، سبحان الله ما ادري شنو اللي صار لساني.
موجود سماحة الشيخ يعني رياضيات قرية.
لانه يعني لانه على قضية حزب الدعوة وانتخابات وشيء. والا كان ما لهم علاقة.
14 سنة.
لانه اكو مجال يستفيدون منه. يقول شخص هاي مناسبة آبان يقول اعتقلونه سيد الشهيد رحمة الله عليه، هو معمم قد يجوز ما يسمح نجيب اسمه، أطلق راحة يعني 88 87 هيك أطلقوا صراحة، كان يجي عفو مثلا وين كان هو هذا المجرم، يعني اقترب ملك المغرب إذا يطهر ابنه ختان عفو عن المساجد طلع هجعتهم يعني. اما هذا يقول مره خط اسئله جمله اعتراضيه، امراه يعني نجفيه خطيه ابنها مع اخوه، فجاي صدام هنا زار، فحكت وياه انه انا بيت فارغ وكبيره وابني وشيء، يعني اترجاك انه تطلع تعطي عفو خاص تطلع. فقال شنو هاي وين ايش صار لما ادري شنو، فطيه تطي التفاصيل قالوا عيد موته هاي يجي مجرم. المهم يقول من طلعت فسيد اخوه داز علي قام خليته، يعني هو قريب على الشيخ باقر صدر الثاني، يقول رحت لسيد اخوه مد بالكوفه بيته وكان نايم قام علي وتسلم علي وكذا، فشافه قال لي هسه احنا محتاجين سيد صدر اخوه هاي الفتره صدق محتاجين، لانه تدرون السيد يعني ما كان تقليدي، يعني بهالمعنى انا احفظ على هالكلمه، يعني تقليدي يعني انه فقط فقيه واصول ودرس وتاليفات اللي داخل الحوزه يعني، واللي اجزم يعني انه الحوزه طريقتها مو طريقه انه الان تصب علومك للمؤسسه اللي انت بها، الناس تترقب من رجل الدين تحل مشاكلها مشاكل العامه. اليوم يعني انت من تجيب هسه ابحاث السيد الخوي رحمه الله عليه من قبل التنقيح الدقه الاصوليه اللي بيها والفقهيه، والان تخلي مقابلها اقتصادنا من اللي له معروفيه خارج اطار الحوزه قرآن اقتصادنا، بس مو معناه اكو قصور بكلامات السيد الخوي الفقهيه لا، يعني هاي سوق هنا، اما انت الان شلون تخاطب الغير؟ الحوزه ما انعرفت وان بها رجال وعلماء أبذاذ خارج هذا الإطار إلا عن طريق هذه المسألة. يعني علي الوردي مثلا تدرون كتاباته يعني خارج هذا، هو كان عالي دينية هو، فكان إجا للسيد باقر صدر يقول زرته في مسجد الطوسي كان يتدرس، فيقول عرفوا يعني قالوا له هذا علي الوردي وعنده هيك تأليفات، يقول السيد تكلم وياه حديث طويل، يقول قال انا اول مره استغرب انه رجل الدين المعمم عنده هذه الثقافه الشموليه. يعني قال السيد كل كتبه عنده اشارات وملاحظات علي اللي موجود اليوم. هذا النمط من الناس المثقفين خلينا نقول عليهم لابد الحوزه تحتضنه، لان مجرد ما انت تتنكر له او تقول له انت فاسق وانت شنو قاعد تسوي هيك، ترى ياخذ غراضه وين يروح يبث هاي الافكار بالكليات مباشره، وتعرف بعد شلون يصير منه. هيك نماذج. ليش سيد الشهيد كان عنده قضيه المثقف قدر يسحبه للحوزه؟ يعني لم يكن يعني يجيبه بصفنا الاقل حيده. كثير من العباقره في مجال الفلسفه وكانوا يعني يساريين زاد، بس مجرد ما التقوا سيد الشهيد غيرت افكارهم. لا اقل ما يكتب ما يهاجمك بعد، لا اقل يعني سمت ترقب يصير وياك خليه على الحياه. فسيد الشهيد رحمه الله عليه هو خرج هذا الاطار، اطار الحوزه يعني، بدا يالف. يعني الان العلوم اللي موجوده في الغرب ما تتناول العلوم الحوزويه، واحنا كنا نعرف الكتب اللي الفها سيد الشهيد كان لها حظوه في غير حوزه النجف، يعني في غير الوضع الديني. يعني حتى هذا العالم المصري في الاقتصاد كان مصر على رؤيه السيد الشهيد، وصار يقول مؤتمر عندنا في بغداد مطمئن بعض الاموال انه لازم يلتقي بالسيد بصوره او باخرى. فقال لهم بكت تعطوني موعد كذا، قال ما يحتاج موعد سيد، اي مكان تدخله. يقول مدخلين على منطقه الاعمار اللي تبلشت مع صدام، يقول داخل فروع عفرة مستغرب وين هذا داخل عليه، لاقيه قاعد المكان على قولة لهجة المصريين يقول هذا يعني معقولة؟ فقايلة قايلة انت هاي وين درست دم العلوم؟ الاقتصاد الاسس المنطقية الرياضيات دي. قال والله ما، قال ما طلعت ابد انا هنا بالنجف دارس هاي بالجوامع مات النجف. قال له والله هيك جوامع تخرج هيك علماء افضل من كليات العالم كله. يعني بينما هذا قطعا ما جاب التنقيح ولا اجاب الاصول ولا اي شيء يجيبه، يعني مو لغته ولا يفهمها. فيقول كان يعني سيد الشهيد رحمه الله عليه يعني ساد لنا فجوه كبيره يعني احنا ما حاسين بها. فالمفروض ايش كتب تخرج من النجف يعني يصير اعتناء بها تدرس.
يقول المعرض بالنجف في حفظ بغداد هذا موجودين
في النجف الان مصدين
هذه القضيه
سدوا المعرض الكتاب. طبعا هاي القضيه انه انا اسد لي دار كتاب او معرض لانه افترض يهاجم الدين، هذا طبعا قضيه هذا علاج ضعيف هذا. يعني انت حرمت ما يعني اليوم
معرض كتبنا على
هاي مو هيك اليوم، يعني وين اكو هيك وضع انت مجرد ما يحتك بيك واحد يخالفك تخاف على جمهورك، وين شغلك؟ لا اليوم من الخطا جدا يعني حتى على مستوى التربيه تمنع الطفل من هذا ما يصير بابا، هذا ما يصير مو مفتوح من كل الجهات يا اخي. انت جد له ما مناعه وخليه يطلع ما شفت حصل بالبيت، يعني شو تسوي؟ يعني قضيه شنو تحرق الكتب؟ شنو اللي يسوي اليوم؟ ما يمكن اليوم هذا. انت وجد له مناعه وخلاص. يعني ليش الموقف الشيعي قوي؟ لانه واحد من اجى دخل فرنسي قبل فتره جت هنا دخلت للمكتبة شافت كتب السنة كتب دولة شنو؟ قالت ايش عجب شنو ما تخافون؟ يعني تخافون على قراءكم؟ يعني تقول بعكس الجمال كتب الشيعية ممنوع انه واحد يتداول ابد نهائيا بالمطالب ياخذها من يمنا. فاقول هو هذا الحل الافضل اليوم على اي حال. يعني هي حديث الشجون مع الاسف. يعني فدائما احنا كنا نستذكر سيد الشهيد اذا طالب علم يكون مجهد ويطمح يوصل. يعني قطعا علمائنا رضوان الله عليهم جميعا وايضا الاحياء هم مثال لنا، بس انه سيد الشهيد لازم تخليه دائما قدامنا. يعني خرق هاي كل الامور اللي موجوده، يعني ما اقتصر على الوضع الحوزوي، كان مجيب عمره كان صغير وقدر يطرح نفسه بقوه. يعني
حياته ومماته
رجل هو عفيف نظيف رحمه الله عليه، يعني ما خرج شيء من الدنيا ابد نهائيا. يعني الوضع اللي عبايته هو اللي كانت موجوده هو نفسه انعدم بها، ملابسه هي نفس الملابس يعني. بس عنده عباره كان يرددها في مسجد الطوسي رحمه الله عليه، سورة التغابن، يقول التغابن، يقول إن كثير من الرجال في الأمة كانوا لا يستحقون الإشادة، كانوا لا يستحقون التقدير، كان ليس على بمستوى الأهلية. يقول ولكن هذه في الدنيا مقاييس الحق ضائعة. يقول ولكن في يوم لا يوم إلا للحق، يقول هناك يقول تكون المقاييس صحيحة. هناك الرجال اللي يكون هم أهل للقيادة، أهل، يقول هناك راح يصير، لكن هذه في هذه الدنيا وكل المقاييس ما موجودة. ولا أنا شنو أجيب؟ عجيب غريب. يقول له بحثي ما شنو يقول له. زين. الطائفة الرابعة ما دل على انتفاع السامع بالرواية. ورجاءً انه واحد هم من الخطأ واحد انه ينحسب على السيد الشهيد، لا الخطأ طبعا، يعني مو واحد مدح السيد الشهيد اذا والله انا اذا من هذا الخط ومو من هذا الخط، ما كويش كلام. احنا الحقيقة نبحث وراء، مو نبحث على الرجال، ما قاعد شو يصير الامر، الحقيقة احنا وراء قاعد نمشي. تمثل باي شخص من الاشخاص، مو بالضرورة ان السيد بشحمه وبلحمه رحمة الله عليه. ما دل على انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي، من قبيل قولهم فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. تقريب الاستدلال به شلون يكون هذا؟ يقول الخبر إذا لم يكن حجة كيف يكون السامع للخبر أفقه من الناقل؟ إلا معنى الخبر اللي وصل لحجة، وشلون يصير أفقه؟ يعني الفائدة اللي راح يحصلها ويصير فقيه من أخبار ليست بحجة، ما يسمونه فقيه. هذا سي الشهيد يقول قطعا هذه الطائفة ما لها أي علاقة، يقول لأنها ليست في مقام بيان أن المنقول إليه تقريب الاستدلال. لو لم يكن الخبر حجة كيف يكون المنقول إليه أفقه من الناقل؟ يعني أنا أعطيك خبر مو حجة هيك، فشون من السمعة راح يصير أبقى؟ يعني من أنا أعطيك قصة، أنقل لك قصة، قصة بوليسية، أقول صار هذا أبقى مني، والقصة البوليسية شنو تقدم متأخر؟ فبما أنه أنت صرت أبقى مني اللي أنا نقلت لك إياها، اللي على الخبر اللي وصل لك حجة، يعني راح تتفاعل بمضامينه وترتب عليه أثر معين، هذا معنى.
فرب حامل فقه إلى من هو أبقى منه، يعني ذاك هو متفقه.
لا 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 هذا مقطع بها. يقول الناس ثلاثة النبي صلى الله عليه وآله، يعني يقول أكو ناس يسمع الخبر ما يتفاعل بها، وأكو ناس يكون هو أفقه من الناقد، حتى الرد راح يبين. المهم السيد الشهيد يقول هذه الرواية ليست في مقام بيان أفقهية المنقول إليه، وبالتالي على أن هذا الخبر اللي وصل له حجة، وإنما هذه الرواية تقول رب الناقل لا يلتفت إلى مضامين الخبر، يعني يقتصر دوره على مجرد قنطرة، يسمع الخبر من النبي صلى الله عليه وآله وبكامل الأمانة ينقلها لمن؟ إلى ذاك الشخص. بينما المنقول إليه يعيش حالة التدقيق في مضامين الخبر. فالرواية في صدد مدح الذي يتعامل ويتفاعل مع مضامين الأخبار، بخلاف الناقل يختصر دوره على النقل من دون أن هذا يعني إعمال النكات، إعمال الدقة في المضامين، مو لأن الخبر راح يصير فقيه لأنه كان الخبر حجة، وإلا لكان الناقل أفقه من أين؟ من المنقول إليه، باعتبار الناقل يتفاعل مع النبي صلى الله عليه وآله بالمباشر، سمعه للخبر عن حس، وذاك المنقول إليه سوف يتفاعل مع الخبر عن طريق الواسطة. فإذا كان مجرد النقل يولد أفقهية المنقول إليه، لكان النقل في المباشر يولد أكثر فقاهة من المنقول إليه. فالرواية إذن تتحدث عن مسألة إعمال المضامين، إعمال النكات. ألا أخبركم الفقيه كل الفقيه من هو؟ الذي يعرف معاريض كلامه. تريد تشير لهاي النكتة، عليكم أن تعيشوا حالة الدقة في المضامين. مو ان الخبر اللي وصلك اليك يكون حجه. ونلاحظ ان هذه الطائفه ليست في مقام بيان ان النقل يثبت المنقول، ان النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، يعني مو في مقام بيان ان المنقول اليه صار فقيه لاجل الخبر اللي وصل الى حجه، تعبدا يعني حجه، والا لكان الناقل دائما من هذه الناحيه افضل حالا من السامع، لان ثبوت الخبر لديه وجداني، سمع مباشره. بل هي شنو معناها؟ بعد افتراض ثبوت المنقول تريد ان توضح ان المهمه ليس حفظ الالفاظ، يعني نصير دراس، هذا الدراخين تجي روح جالك اياها، بس توقف شنو يقول لك ما ادري، بل ادراك المعاني واستيعابها، وفي ذلك قد يتفوق السامع على من؟ على الناقل. الطائفه الخامسه مع الاسف انا كنت ناوي كل الطوائف اخذها اليوم، يقول ما صار، والحمد لله رب العالمين. الدوام ان شاء الله الى يوم